أو حكم شرعي. كذلك قد تكون العلة حكما شرعيا لا تكون وصفا ظاهرا منضبطا وصفا حقيقيا ولا وصفا عرفيا وإنما تكون حكما شرعيا. هذا القسم الثالث. سواء علل به حكم شرعي آخر أو لا، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه. المشاع معناه الذي يملكه عدد من الناس ولا يتعين ما يملكه كل واحد منهم. بذلك الفرس يملكها شخصان، كل واحد منهم ما يملك النصف. هل معناه أن هذا يملك النصف الأمامي وهذا يملك النصف الخلفي؟ لا، معناه أنهما يملكانها بالتقاسم وهي مشاعة بينهما. فالمشاع يجوز بيعه قطعا، وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. فعلة جواز الرهن هنا هي جواز البيع. جواز البيع حكم شرعي، وعلل به حكم شرعي آخر وهو جواز الرهن مثلا. وقد يكون الحكم الشرعي علة لحكم غير شرعي. وذكرنا العلة هنا حكم شرعي، وقد علل به لحكم شرعي آخر. قد تكون العلة حكما شرعيا ولكن الحكم الآخر الذي يعلل له غير شرعي. وذلك مثل التعليل لحياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد مثلا. شعر المرأة يحل التلذذ به بالنكاح ويحرم بالطلاق، طلقها حرم عليه النظر إليه أو مسه، فهذا حكم شرعي. جعلناه علة لحياة الشعر، قلنا الشعر حي فيه حياة قياسا على اليد، والعلة أن كل واحد منهما يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق. فالعلة هنا حكم شرعي، والمثبت بها حكم غير شرعي وهو حياته مثلا، كونه حيا هذا حكم غير شرعي. واضح نعم. والمخالف نفى. بعض الأصوليين ينفي انقسام العلة إلى هذه الأقسام الثلاثة، فيرى أن العلة دائما لا تكون إلا وصفا ظاهرا منضبطا. وهذا الخلاف غالبا خلاف لفظي، لأنه يقول أن الوصف العرفي والحكم الشرعي كلاهما يرجع إلى وصف ظاهر منضبط بالتأويل. وشرط لإلحاق بها اشتمالا لحكمة تثير الامتثال، لحكمة تثير الامتثال. يقول إن شرط الإلحاق بالعلة أي إثبات الحكم بها اشتمالها على حكمة تثير الامتثال، أي تدعو إلى امتثال ذلك الحكم. فمن شرط التعليل بالعلة أن تكون العلة متضمنة لحكمة. فالشارع لا يشرع الأحكام عبثا، وإنما يشرعها لحكمة بالغة، وهذه الحكمة لا بد أن تتضمنها العلة، تكون العلة تشتمل عليها، ولا يمكن التعليل بها. حكمة لا يمكن التعليل بها لأنها غير منضبطة وفي كثير من الأحيان غير ظاهرة، ولكنها تقتضي الامتثال. حكمته هي الدافع على الامتثال. فمثلا حفظ المال هذا حكمة ل تحريم السرقة، وتحريم السرقة مصلحة، والسرقة نفسها هي العلة، علة القطع. فقطع اليد حكم، علتهما هي السرقة، والسرقة شرع هذا الحكم لمنعها، ومنع السرقة مصلحة، وهذه المصلحة وراءها حكمة. ما هي الحكمة؟ حفظ المال. فالمصلحة هي التي تقتضي من المكلف امتثال الحكم. إذا قيل له إن حفظ الأموال لا يكون إلا
بقطع الأيدي السارقة استثار هذا واستحسنه. وشرط لإلحاق بها اشتمالا لحكمة تثير الامتثال، معناها اشتمالها اشتمالا إلا في لحكمة، معناها على حكمة تثير الامتثال، أي تثير الامتثال لذلك الحكم في نفس المكلف من المكلف لأجل علمها، تصلح شاهدا لربط حكمها لأجل علمها، أي بسبب حصول العلم بها أي بتلك الحكمة تصلح شاهدا لربط حكمها، تصلح العلة الحكمة لأن تكون شاهدا لربط حكمها بها، فيرتبط الحكم حينئذ بعلته كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب عليها القصاص على علته من القتل العمدي. العلة هنا علة القصاص ما هي؟ القتل عمدا عدوانا. والحكمة ما هي؟ حفظ النفوس، وحفظ النفوس داع للامتثال للحكم الشرعي الذي هو القصاص، لأننا إذا علمنا أنه إذا لم يقام القصاص فإن النفوس ستهدر، فستنقاد النفوس للقصاص، هذا داع للامتثال بها. نعم. لا، العلة هي أصل الحكم، الحكم لا يمكن أن يعلل بالحكمة، لكن العلة لا بد أن تكون أيضا مشتملة على حكمة، تعليل الشرعي لا يكون إلا بالعلة التي هي القتل مثلا عمدا عدوانا، لا يقال قتل فلان لصيانة دماء الناس لأنه لو علل بهذا لكن دعا كل شخص أنه لا يقتل فلانا إلا صون الدماء مثلا، فلا يعلل بالحكمة، وإنما يعلل بنفس العلة المباشرة التي هي زبدة الحكمة. فهمت الآن؟ لا، العلة تشتمل على الحكمة، على الحكمة، الحكمة هي، نعم، الحكمة هي التي تقتضي امتثال الحكم الحاصل بالعلة لمن علمها، شرط أن يعلمها، إذا لم يعلم الحكم لا يمكن أن يستميله وتستميله الحكمة للامتثال. هذا الآن هو الكلام.
نعم. هل يمكن الحكمة ولا علة؟
يمكن أن توجد الحكمة، لكن إذا لم ترتب عليها علة يكون الحكم تعبدي. للحكمة مشروعية الصلاة، تجديد ذكر الله في الأوقات المختلفة، وصقل القلوب، ورسوخ عقد الإيمان، هذه كلها حكمة. مثل إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، هذه حكمة وليست علة. نعم. أيوة. لا، هذا تعبد. كل العبادات تعرف الحكمة، الحكمة هنا هي الرفق وعدم أخذ وقت كثير، عدم استهلاك وقت كثير بالنسبة للمسافر والمقيم. نعم. لا، حكمة المشروعية دائما تكون ظنية أو غالبا، إلا إذا جاء بها النص مثل هذه، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهكذا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذه كلها حكمة، كلها حكمة منصوصة، لكن قد تكون الحكمة غير منصوصة. حكمة تكون منصوصة مثل قول الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه حكمة وليست علة. فكثير من الحكم منصوصة وهي غير مناهية للتعبد، قد يكون الحكم غير معلل وله حكمة، لا يخلو الحكم من حكمة أبدا، لكن قد يخلو من علته، مثل ما إذا كان تعبديا.
لا قد تكون متضمنة للحكمة دائما. كل علة لابد أن تكون متضمنة للحكمة من غير عكس، من غير عكس. حكمة دائما موجودة، والعلة قد توجد فيكون الحكم تعلليا، قد لا توجد فيكون الحكم تعبديا. لكن هنا ينبغي التنبيه للفرق بين الحكمة والمصلحة، فالحكمة أخص من المصلحة، فتكون المصلحة مثلا حكمة لتشريع حكم، وقد تكون عدة مصالح حكمة واحدة لتشريع حكم. من حكمة مشروعية الصلاة كما ذكرنا، حكمة مشروعية الصلاة تجديد ذكر الله في الأوقات، صقل القلوب ورسوخ عقد الإيمان، هذه كلها مصالح متعددة وهي حكمة واحدة في مشروعية الصلاة. ومنع تعليل الثبوت بالعدم شاع، وبعض بجوازه جزم. اختلف العلماء في حكم تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية، فذكر ابن الحاجب وابن السبكي أنه لا يعلل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية، وجزم البيضاوي بجوازه، لذلك قال وبعض بجوازه جزم، ويقصد به البيضاوي. ودليل ذلك مثلا ان تقول هذا عصير لا يسكر فهو مباح، لا يسكر كاللبن فهو مباح، فقياس هنا قياس العصير غير المسكر على اللبن، والعلة الجامعة بينهما عدم الإسكار، والحكم جواز شربه، فالحكم وجودي والعلة عدمية عدم الإسكار، فعلل هنا الحكم الوجودي بعلة عدمية، وبعض بجوازه جزء. وصح ما حكمته لم تستبن، وإن بفرد انتفاء هائبن. فأثبت الحكم بها الغزالي والجدليون نفوا في الحال. كذلك قد يشرع حكم فلا تتضح لنا حكمته، وصح ما حكمته لم تستبن، فيشرع الشارع الحكيم حكما ولا تتضح لنا حكمته، فنعرف العلة ولا نعرف الحكمة، كتعليل الربا بالطعم مثلا، كون الربا في الأقسام الأربعة محرما لأجل كونها مطعومة، هل تعرف الحكمة من تحريم الربا في المطعومات بالخصوص؟ هذا لا يدرك، فلا تستبين الحكمة، العلة واضحة، مثلا كونه مطعوما أو مقتاتا مدخرا أو مكيلا أو مزونا، هذه علة. لكن لماذا رتب الشارع الربا مثلا على الكيل والوزن أو على الطعم؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ ما ندري، لم تستبين. لكنها موجودة على كل حال، فلا تخلو حكمة من علته، لا تخلو أقصد علة من حكمته. وإن بفرد انتفاء هايب، وإن يبين انتفاؤها بفرد من أفرادها، فقد تكون مثلا المشقة، رفع المشقة هي الحكمة من القصر في السفر، لأن السفر في الغالب تلازمه المشقة، لكن قد لا تحصل المشقة بالسفر كما ذكرنا في راكب الطائرة في الدرجة الأولى، في السفر الأولى مثلا مسافر ويقطع مسافة قصر، مسافات في ساعة واحدة أو نصف ساعة، وما حصلت له أي مشقة، فانتفت المشقة هنا في بعض أفراد الأسفار، لكن ذلك لا يقتضي نفي الحكمة. فالحكمة ما زالت موجودة. المشقة في الجنس عموما قد تتضح في بعض أفراده وقد تنتفي في بعضها. الأصل أن السفر قطعة من العذاب. لو قدر أن بعض أفراده خال من ذلك لما كان هذا نقبل الحكمة. فهمت؟ العلة هي ليست المشقة، لا لا، العلة هي قطع المسافة فقط. نعم، لأنه الوصف ظاهر منضبط، المشقة غير منضبطة. فأثبت الحكم بها الغزالي، والجدليون نفوا في الحال. إذا ثبتت الحكمة في بعض الأفراد وانتفت في بعضها فإن الغزالية جعلها هي الحكمة الموجبة لأصل مشروعية الحكم، هي الحاملة على تشريع الحكم في الأصل في الجنس. وأهل الجدل نفوا ذلك فقالوا إنما يرتب الشارع الحكيم حكمة على أمر بين في كل الأفراد. فلو قدرنا أن المشقة هي أصل تشريع القصر والفطر في السفر لكان معناه أن بعض أفراده خالية من هذه المصلحة لا ينبغي تشريع القصر والفطر فيها. والراجح ما ذهب إليه الغزالي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأن المشقة تبقى محتملة في كل وقت، ولو تعطلت الطائرة أو حصل فيها رعب شديد لحصلت المشقة، والرعب محتمل محتمل أقصى. وجاء في تعليلهم بالقاصرة خلف ومن جوزه كالناصرة. مبناه هل تعتبر المظنة فيما إذا حققت المئنة؟ مبناه أي مبنى هذا الخلاف، هل تعتبر المظنة فيما إذا حققت المئنة؟ المبنى الخلاف بين الغزالي والجدليين أن المظنة حصول الظن، المظنة أي حصول الظن، هل هي معتبرة إذا حققت المئنة؟ والمقصود بالمئنة عدم الثبوت، وهي مأخوذة من ما النافية وإن الدالة على التأكيد، ما إن كذا، ما إنه حاصل معناه غير حاصل، فهي تسمى المئنة وتسمى المائنة. نعم، بما أن كذا، لكن ذيك بسبب كوني كذا ما زائدة، ليست هذه، هذه ما النافية، لأن معناها عدم الثبوت، ما إن عدم الثبوت عند الجدليين. فاعتبار الظن عند تحقق عدم الثبوت هل يعتبر أم لا يعتبر؟ هذا محل خلاف بين الغزالي والجدليين. فالغزالي يعتبر المظنة والجدليون لم يعتبروها. فمثلا المشقة هنا مظنونة بالسفر دائما، وإن كان بعض الأفراد يتحقق بأنه لا يوجد فيه مشقة، والجدليون يقولون لم يعتبروا هذه المظنة. قالوا المهم أن هذه الحكمة قد خرقت لأننا وجدنا سفرا يتحقق فيه عدم المشقة. وجاء في تعليلهم بالقاصرة خلف ومن جوزه كالناصرة. قد اختلف في التعليل بالعلة القاصرة على قولين، قول الأول جواز التعليل بها، والقول الثاني عدم جواز ذلك. والعلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل الحكم،
لا توجد في فرض غير الفرض الذي هو محل الحكم. كالثمنية مثلا في النقدين قديما عندما كانت العملات غير موجودة فكانت الثمنية مقصورة على النقدين، ومثل النقد بالخارج من أحد السبيلين هو مكان محصور. فالمانعون قالوا لا فائدة فيها لأن القصد من العلة إثبات الحكم في الفرع، والفرع غير موجودين أصلا لأن العلة لا تتعدى محل الحكم، لأن القاصرة لا تتعدى محل الحكم. والقائلون بالجواز قالوا العلة هي التي ثبت بها حكم الأصل فلا مانع من قصورها عليه وعدم تعديها إلى غيره. قال ومن جوزه كالناصرة يرى هو أن التعليل بالعلة القاصرة أصح. نعم خلهم معنا خلاف جاء خلهم خلهم فاعل جاء معنا هو جاء خلهم في التعليل بالعلة القاصرة ومن جوزه كالناصرة. ما اختلف الأصوليون في التعليل بالعلة القاصرة على قولين، القول الأول منع التعليل بها لا فائدة فيه لأن الحكم ثابت بالنص في محله ولا فرع يلحق به أصلا فلا نحتاج إلى العلة. والقول الثاني أنها يجوز التعليل بها لأن الحكم إنما يثبت بالعلة والنص هو الذي أبان العلة، ولأنه من المحتمل أن يطرأ ما يكون محلا للعلة كما حصل في النقدين. فالثمنية مثلا كانت علة مقصورة على النقدين ثم وجدت العملات البديلة عن النقدين الآن فتحققت فيها الثمنية التي هي العلة فخرج هذا عن العلة القاصرة، كانت العلة قاصرة قديما كان هذا من أنزلتها ثم زال هذا عنه. فمن فوائد العلة القاصرة معرفة المناسبة بين الحكم ومحله ومنع الإلحاق به حيث لم يشتمل على وصف، منع الإلحاق به حيث لم يشتمل غيره على الوصف. عرف العلة القاصرة بقوله وهي ما محل حكم وردا، ما محل حكم وردا أو ما يخص جزءا وصفا بدا. وهي ما محل حكم ورد، ما ورد التعليل به في محل الحكم فقط ولا يتعداه كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا أو في الفضة بكونها فضة أو بالثمنية كما ذكرنا. فتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا هذا لا يتعداه، لا يمكن أن يوجد في شيء أنه ذهب غير ذهب، فالعلة هنا قاصرة. ما ورد التعليل به على محل حكمه فقط، هل تعليل الربا في الذهب يكونه ذهبا أو ما يخص جزءا، كذلك ما يختص التعليل به بجزء فقط كتعليل نقد الوضوء بالخارج من أحد السبيلين فالخروج منهما مختص بجزء فقط. أو وصفا بدأ كذلك إذا ورد التعليل بهذا الوصف بهيئة معينة لا يعدوها كتعليل الربا في النقدين بكونهما قيما للأشياء مثلا ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات فخرج ما لا يختص الوصف غير المختص كتعليل الحنفية النقبة، الحنفية والحنابلة النقبة في الوضوء بخروج النجس من البدن هذا ليس علة قاصرة لأنه بالإمكان أن يخرج من أي مكان من البدن فلا يختص بجزء منه دون جزئين. نعم لا بد من نقل الحركة في اللوزة أو ما يخص جزءاً أو وصفاً بدأ. والخلف في التعليل باللقب لا مشتقة كالسارق فيما يجتلى. كذلك اختلف في التعليل باللقب، فالشافعي يرى التعليل بالألقاب، الشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الألقاب، وفي البول ما يكن مثل بولي ما ليس يكل على القول. الشافعي يرى أن اللقب يجوز التعليل به كالبول مثلا، البول نجس في الشرع، وعلى هذا فكل ما يسمى بولا فهو نجس، فبول الإبل مثلا أو الغنم أو البقر نجس عنده. لماذا؟ لأنه يسمى بولا، فالعلة هنا بمجرد اللقب. العرانيين أبوالها هذا دليل المجيزين، دليل الذين يرون طهارته، ويقول هذا من ضرورة لأنه علاج المرض. لا مشتقة، اللقب هنا المقصود به غير المشتق، أما الاسم المشتق فيصلح للتعليل قطعا، كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلا شك أن السرقة هي علة القطع، كذلك قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا شك أن الزنا هو علة الجلد، وكذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا شك أن البرورة هو علة دخول النعيم وإن الفجار هو علة دخول الجحيم. لا مشتق كالسارق فيما يجتلى معناه فيما يتضح، ما هو واضح. نعم، اللقب المقصود به هنا غير المشتق، غير المشتق مثل البول مثلا، وأما المشتق فلا يكون لقبا، مشتق على لبه، مشتق معناها غير الجامد. الأسماء تنقسم إلى قسمين، مشتق وجامد. المشتق الذي هو من فعله، مثل اسم الفاعل، مثل اسم المفعول، مثل الصفة المشبهة، مثل المصدر مثلا، هذا نسميه المشتقات. وجوامد مثل الأسماء غير المشتقة، كالبولي وكالخمري. لا، ما يقصد به المصدر، هو اسم عيني. أما كالأبيض فذاك عرف بالشبه الصوري وهو ضعف، كذلك من الأوصاف المشتقة ما يكون وجه الاشتقاق فيه غير صالح للتعليل، كالوصف الطردي الذي يعبر عنه باسم المشتق فإنه لا يصلح للتعليل، كالبياض والسواد ونحوهما، فهذا وصف طردي. الوصف الطردي معناه الذي لا يصلح للعلية، لا يمكن أن يكون علة للحكم. فهذا النوع يعرف بالشبه الصوري، فهو يشبه المشتقة في الصورة، ولكنه لا يتفق معه في جواز التعليل به، فلا يقال مثلا السكر ربوي كالأرز بجامع البياض في كل واحد منهما. لماذا؟ أليس البياض وصفا مشتقا؟ بلى، لكن اشتقاقه اشتقاق صوري فقط، فلذلك لا يصلح للتعليل لأنه وصف طردي. الأبيض هذه مادة، مادة البياض مصدر، المصدر هو أصل الاشتقاق، بيض الشيء معناه صار أبيضا، لكن المهم أنه حتى لو كانت المادة ليس فيها فعل أصلا، لكن وجد منها وسائل الاشتقاق، لأن أنواع الاشتقاق مثلا في الأسماء يكون فيها مصدر واسم مصدر واسم فاعل واسم مفعول صفة مشبهة أفعال تفضيل ونحوها، هذه مشتقات من الأسماء، مشتقات من الأفعال، يكون صار من هذا الماضي أو مضارع أو أمر أو فعل المدح أو الذم في آخره.
والصوري معناه المنسوب إلى الصورة، أنا صورته تشبه صورة المشتق، وهو يختلف عنه في الحكم عند الأصوليين، وهو ضعف فهو ضعيف في التعليل فلذلك لا يعلل به.
الراجح
نعم. وجوز التعليل باثنتين وعلة قد عرفت حكمين، كذلك يجوز التعليل لحكم واحد بعلتين على سبيل الاشتراك. وكذلك أكثر من علتين، ثلاث علل فأكثر، وذلك لأن العلل الشرعية علامات لا مؤثرة، مؤثر هو الذي لا يمكن تعدده لكن العلامة يمكن تعددها. ومن هنا نواقض الوضوء مثلا، فالوضوء يجبه البول ويجبه الغائط ويجبه الريح ويجبه النوم ويجبه اللمس ويجبه القبلة إلى آخره، وكذلك الغسل يجبه الحيض ويجبه الجماع إلى آخره. فهذا الحكم الواحد علل بأكثر من علة، العلة المتعددة أن الشارع رتبها علامات على حصول الحكم، فكل ما وجد كلما وجدت علامة من هذه العلامات وجد الحكم. كذلك قد تكون العلة الواحدة معرفة لحكمين فأكثر، في الإثبات كالسرقة علة للقطع وعلة للغرم، من سرق مالا سرق هنا علة لقطع يده وعلة أيضا لغرمه يغرم المال الذي سرقه، فكانت العلة هنا معرفة لحكمين وهي موجبة، سرقة هنا حكم موجب، أو كانت منفية كان الحكم نفيا، كانت العلة نفيا كالحيض مثلا فإنه علة لانتفاء الصوم والانتفاء الصلاة، حكم هنا منفي وهما حكمان لعلة واحدة عرفتهما علة واحدة. واضح الآن؟ واضح. قد يعلل الحكم الواحد بعلتين فأكثر، سواء كان ذلك الحكم إيجابا أو سلبا، فالإيجاب كالسرقة سرق علة واحدة وهي علة لحكمين، الأول منهما قطع اليد والثاني الغرم لحق السارق، وقد يكون الحكم نفيا سلبا كالحيض مثلا علة لسقوط الصلاة وسقوط الصوم، سقوط أمر عدمي، وهذان سقوطان وعلل لهما بعلة واحدة وهي الحيض. واضح؟ وشي؟ علتين لحكم واحد ذكرناها كنواقض الوضوء مثلا، النوم علة الوضوء والغائط مثلا أو البول علة الوضوء، الغسل مثلا يجب بالحيض ويجب بالنفاس ويجب بالوطأ. ومن شروطه انتفاء وأن يرى ثبوتها حكمه مؤخرا، من شروط قياس بالعلة أن يكون ثبوتها ثبوت العلة متأخرا عن حكمه، وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، فقال قوم لا بد من تأخر الحكم عن العلة، وقال آخرون بل لا يشترط ذلك. فمثلا يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر، فاستقذاره هنا إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته، لو كان مثلا عرق الكلب غير نجس لما حصلت قذارة به لما كان مستقذرا، فإنما استقذر بسبب النجاسة، فلذلك كان هذا الاستقذار وهو العلة هنا
حاصلا بعد حصول النجاسة.
فهم؟ على القول بنجاسته. الأصل هنا ما هو؟ لعاب الكلب. والفرع ما هو؟ عرق الكلب. والعلة ما هي؟ الاستقلاع. والحكم ما هو؟ النجاسة. فمتى حصل الاستقلاع؟ لم يحصل إلا بعد ثبوت النجاسة. ثبوت كونه نجاسة.
ونفي عودها على الأصل بما يبطل لا ما خص وما عمم. كذلك يشترط للعلة أن لا تعود على الأصل بما يبطله. إذا كانت ترجع على الأصل بما يبطل الحكم فيه تبطل الأصل الذي استنبطت منه. فلا تصلح حينئذ للتعليل. لأنه مشى وهذا إبطاله إبطال لها. وذلك كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه يقتضي جواز إخراج قيمة الشاة، وذلك مفضي إلى عدم وجوبها على التعيين.
حنفية يرون أن وجوب الشاة مثلا في زكاة 50 من الإبل أو زكاة 40 من الغنم أن العلة فيها هي دفع حاجة الفقير، ودفع حاجة الفقير يصح بغير الشاة، إنه يمكن أن تدفع حاجته بنقود أو بمال غير الشاة. فلو كان كذلك لو كانت هي العلة لما حصل التعيين أصلا، لما حصل التعيين بالشاة.
لا ما خص أو ما عمم، لكن لا يبطل التعليل بالعلة إذا كانت تخصص الأصل أو تعممه. كتعليل الحكم في قول الله تعالى أو لامستم النساء بأن اللمس مظنة للاستمتاع، فإنه يخرج المحارم. المحارم لا
سفين لما ظن الاستمتاع، كمن صافح أمه مثلا، من صافح أمه عند الشافعي إذا باشرت يده يدها انتقض وضوءه لحصول الملامس. فالعلة هنا إذا كانت مظنة الاستمتاع منتفية قطعا في الأم مثلا في المحارم، لأن في منتفية قطعا فيكون هذا نقضا للأصل، لو علل به لكان نقضا لحصول الاستمتاع في المحارم، لكان مخرجا للمحارم، وهذا تخصيص فيختص هذا بغير المحرم، فيكون أولا مستم النساء المقصود به غير المحارم، فيشمل الزوجة والأجنبي، وتخرج منه الأم والبنت والأخت إلى آخره، فيكون الناقض هو فقط لمس الزوجة أو الأجنبي. هذا تخصيص أقصي. أو ما عمم كذلك إذا كان يقتضي تعميما فيه فإن ذلك أيضا غير مبطل للعلة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي أن أحد بين اثنين وهو غضبان، فإن العلة هنا انشغال الفكر، وانشغال الفكر يشمل انشغاله بالغضب وانشغاله بالجوع الشديد وانشغاله بعدم راحة البال بأي وجه. فلذلك لا يحل مثلا لمن هو حاقل يريد الخروج إلى الخلاء القضاء، إنه لن يكون فارغ البال. وكذلك من هو جائع جوعا شديدا لا يحل له الحكم، لأنه سيكون مشغل البال. فعمم هنا كان الحكم أعم من العلة هنا، حكم أعم من خصوص الغضب بالذات من الكره الحديث. وكون ما استنبط لم يوافي معارضا في الأصل بالمنافي. كذلك من شروط العلة وأن لا تكون العلة المستنبطة معارضة في الأصل. نعم لم يوافي، لا أصلا مادة الروي فيها خلاف في إثباتها في الكتاب، لا هي أصلا لا مش كلمة محذوفة قطعا، لكن هل تأتي يعني أخرى لمادة الروي أم لا، في خلاف في إثباتها في الكتاب. الذين يكتمون الألف مثلا في قولنا شميلة في الألف يثبتونها، والذين يكتبون اللام هكذا شميلة ويجعلون مادة الروي لا تكتبوا لا يكتبونها. لا هو المهم أن الوزن أنت تنطق به، الكتابة لا علاقة لها بالوزن. فمادة الروي اختلف في إثباتها في الكتابة وعدمها. لا هي مادة الروي مثلا وكونها نعم لا ذات إبهام ولا دليل لها لحكم فرع، دليلها لحكم فرع الشميلة. الذين لا يكتبون مادة الروي يكتبون الشميلة هكذا باللام فقط، لأن الألف التي بعدها للروي فقط تنطق ولا تكتب. نعم والذين يكتبونها يكتبون أيضا الياء في قولنا يوافي لم يوافي. الذين لا يكتبون الألف لا يكتبون الياء، والذين يكتبون الألف يكتبون الياء. هي على كل المنطق ما في نقاش منها منطق في الكتابة فقط. لا لا ما له علاقة بالعروض القرافي، عروض القرافي إنما يتعلق بالنطق، نطق موزون على كل حال، لكن المادة المادة هذه هي تكتب أم لا تكتب هذا راجع إلى الخط والهجاء، قواعد الخط والهجاء ما فيها منضبط. لا لكن بالنسبة لكتابة مادة الروي لا يرضون له إلا في الهجاء، كلامي على الهجاء والخط هل تثبت مادة الروي في الكتابة ولا تثبت. لا هنا ما في خلاف أن القافية فائية، ما في خلاف أصلا، لا حتى في غير الرجل ما في خلاف أن القافية فائية. مثلا لو كانت الفاء مضمومة وبعدها الواو مثلا التي تمدها، حذفت بعشاش وما كنت تعزف وأنكرت من حضراء ما كنت تعرفه، لا خلاف أن هذه القافية فائية. وكذلك مثلا ألاها لأتاها أن يوم صعائد انتفاع غللا لو كانت النفس تشتفي، هذا لا خلاف أن القافية فائية. مادة الروي هي ليست هي القافية، لا تكون قافية أبدا، القافية لا تكون إلا الحرف الذي قبل مادة الروي. لا هذه قضية ثانية، هي قضية الحرف الثابت هذا لا القافية ما قبلها هاء التانيث المنضود، مثل عرف الديارة توخما فاعتادها من بعد ما شمل البلا أبلادها، القافية دالية في القصيدة دالية لأن هذا الحرف لازم إذا لزم الحرف، أما إذا كان الحرف الذي قبل الهاء غير لازم فالقافية الهاء. وكون ما استنبط لم يوافي معارضا في الأصل بالمنافي. كذلك يشترط في العلة أن يكون إذا كانت مستنبطة أن لا يكون الحكم معارضا في الأصل بما ينافيه، وذلك كقياس الحنفية صوم الفرض على صوم النافلة في أن كل واحد منهما لا يشترط له تثبيت النية، في أن كل واحد منهما لا يشترط له تثبيت النية، والجامع بينهما أنه صوم معين إذا نوى الصيام قبل الزوال في النافلة صح صومه عندهم، فقالوا فكذلك إذا نواه في الفريضة لأنه صيام يوم معين، فلا فرق بين صيام يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس إذا كان في رمضان أو كان في غيره. لا يشترطون التبيت، لا يشترطون، مالكية هم الذين يشترطون التبيت في النفس. اي نعم الحنفية يقيسون الفرض هنا على النفس، فيقال في الجواب عليهم جواب ما قالوه
صوم فرض فيختاط فيه ما لا يختاط في النفي فيحصل الفرق بينهما. نعم.
إذا هناك مثلا تقوم
بوزن البيت لا ما هو ضرورة
هذه مدة الراوي. إيه نعم مدة الراوي ليست هي التي
لا لا تلك الياء محذوفة هي التي هي رام الكلمة محذوفة للجزم لكن هذه هي أخرى لمدة مدة فقط للراوي.
وذلك لأن النفل مبني على سهولة والفرض مبني على الاحتياط. الفرض مبني على الاحتياط لأن الذمة فيه عامرة بمحقق فلا تبرأ إلا به. والنفل مبناه على السهولة لأنه تطوع. وكونها لا ذات إبهام ولا دليلها لحكم فرع شملا. كذلك يشترط في العلة أن لا تكون مبهمة فيشترط أن تكون معينة خلافا لقوم قالوا المشترط هو أن يكون الحكم تعلليا أن تثبت العلية لا أن تثبت العلة. فهمتم الفرق بين ثبوت العلية وثبوت العلة؟ ثبوت العلية معناه ثبوت أن هذا الحكم معلل وثبوت العلة معناه أن علته كذا وهما مرحلتان. مرتبة الأولى هي ثبوت أن الحكم معلل أولا. مرتبة الثانية ما علته إثبات كون علته كذا. نعم لا العلية أولا ثم العلة لا بد أن يثبت أولا أنه تعللي غير تعبدي ثم بعد ذلك يثبت علته ما هي كعلة ربوية القمح مثلا قالوا هي مبهمة فعرفنا أن الحكم تعللي فيه أن الربا في القمح تعللي لا تعبدي ولكن علته مبهمة يمكن أن تكون الطعم يمكن أن تكون الكيل أو الوزن يمكن أن تكون الاقتيات والادخار ولا دليلها لحكم فرع شملا. كذلك يشترط في العلة أن لا يكون دليلها شاملا لحكم الفرع وهذا الشرط ذكرناه من قبل من شروط حكم الأصل فهو كذلك في العلة. فلو استدل على علية الطعام مثلا بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح الطعام بالطعام مثلا بمثل فهذا يشمل التفاحة مثلا لأنه مطعوم فلا حاجة إلى إثبات ربوية التفاح بقياسه على البدر بشامع أن كل واحد منهما مطعم يعني جميع أصلا يدخل في الطعم. نعم لأنه أنه مطعم لكن أصل الحكم هو الدليل الدليل فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام يشمل كل مطعم فلا نحتاج هنا القياس أصلا. ونفي يقول في نصنا وإجماعي. كذلك يشترط في العلة أن لا تكون مخالفة للنص أو الإجماع والنص المقصود به القطعي في الدلالة والورود. فإن خالفت النص أو الإجماع لم تعتبر لأن القياس حينئذ فاسد الاعتبار. فالنص والإجماع كلاهما مقدم على القياس فمخالفة النص كقول الحنفية هذه المرأة مالكة لأمر نفسها فيصح نكاحها بلا إذن ولي كبيعها لسلعتها بدون إذن ولي فقد خالفوا النص وهو حديث عائشة أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وحديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي
وأما مخالفة الإجماع فكقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر، هذا مخالف الإجماع، إجماع على أن الصوم في السفر يجوز تأخيره لعدة من أيام أخرى، ولكن الصلاة لا يجوز تركها وإنما تقصر فقط بالإجماع. ونفي تقدير على نزاع كذلك يشترط في العلة أن لا تكون في المقدرات، وهذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، فمنهم من رأى أنه لا قياس في المقدرات أصلا، والمقدرات كالكفارات التي قدرها الشارع بتقدير محدود بأنواعها المختلفة ككفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الصيد في الحرم وكفارة التمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره، كفارة اليمين، فقيل لا قياس فيها لأنها مقدرة شرعا ولا يدرك العقل وجه تقديرها، فلذلك لا يقاس فيها. نعم، لا، هذا الأصل عدم جواز القياس في المقدرات كلها، والحدود أيضا سنذكر أنها لا قياس فيها، وكذلك الرخص أيضا لا قياس فيها. نعم نعم، مش ديات من المقدرة. ونفي زيدها على النص إذا نافى المزيد مقتضاها فخذا، كذلك من شروط العلة أن لا تزيد على النص ما ينافيه، فإن كانت تقتضي الزيادة على النص بما ينافيه فهذا نسخ له فتبطله تعود عليه بالبطلان، فنرجع إلى الشرط السابق الذي ذكرناه من قبل. وذلك بأن يدل نص على علية وصف ويزيد الاستنباط فيه قيدا منافيا للنص، كأن يقال لا يصح عتق الكتابي لكفره فيزاد وتدينه بالدين فيبطل حكم النص، حكم النص أصلا أنه كافر، فعلى هذا لا يجوز عتق المجوسي مثلا. فلذلك إذا عادت العلة، إذا اقتضت العلة زيادة على النص وكانت زيادة منافية له فهي علة باطلة لا يصح التعليل بها، مفهوم واضح؟ ها؟ تدينه بدين أي كان، مثلا دين المجوسية أو دين النصرانية أو اليهودية، كتابي كتابي في الأصل لا بد أن يكون صاحب كتاب، فخرج بذلك المجوسي وهو ليس كتابيا، كتابي اليهودي والنصراني، والصابئي على خلاف هل الصابئة طائفة من اليهود أو من النصارى وهم أتباع يحيى بن زكريا، على خلاف فيه، لكن القرآن ذكر هذه الأقسام الثلاثة، اليهود والنصارى والصابئين، هؤلاء هم أهل الكتاب. فخذ هذا، وهذا أيضا من الأفعال الملحقة بها نون التوكيد الخفيفة، معناه فخذا، وذكر معناه يضطرب حذفها بعد الفتح. نعم، هذه الآن اللي هو مدة الروية فقط، فلا أقصد ألف الوقف على نون التوكيد الخفيف. نعم، ألف الإطلاق هي ألف مدة الروية، هذه مثلا لو كان الوقف عليها في غير الروية لأتيت بالألف، لذلك لا تسمى إطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد عرفنا فيما مضى
أن هذا الشرع المطهر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى تحتويه النصوص القولية من الكتاب والسنة، وما كان على ضوئها من الإجماع، ثم تعرف الأحكام بالقياس على ما نص عليه أو حصل عليه الإجماع. وهذا القياس أركانه أربعة كما مضى. الركن الأول الزرع المجهول حكمه، وهذا لا يبحث عنه في النص ولا في موقع الإجماع لأنه من واقع حياة الناس، فهو ركن واقعي. والركن الثاني الأصل، وهو كذلك من واقع الناس. والركن الثالث الحكم، وهذا يكون مصوصا عليه في محل النص. الركن الرابع العلة، وهي قد يكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة، فكانت أقصى هذه الأركان وأصعبها. والواقع أن القياس يغطي أكبر مساحة في التشريع، لأن نصوص الوحي محصورة في آيات القرآن كما ذكرنا من قبل بالعد المدني 6214 آية، والمتخصص منها في الأحكام 500 آية، والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدو 300 ألف حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تعدو 11000 حديث، ومواقع الإجماع قليلة جدا أوصلها بعضهم إلى 217. فبقي أن القياس هو الذي يغطي المساحات الشاسعة من التشريع، ولا يمكن أن يتم القياس دون معرفة أركانه الأربعة. وركنان أمرهما سهل لأنهما من الواقع حياة التي يعيشها الناس. والركن الآخر أيضا منصوص، ولكن كيف نطبقه على غيره يحتاج إلى بيان. الركن الرابع الذي هو العلة، فاحتاج إلى استخراج العلة. لذلك وضع الأصوليون مناهج ومسالك تعرف بها العلة، تعرف بها علة الحكم، حتى إذا تحققت في فرع تلحق بالأصل. وهذه يسمونها مسالك العلة، والمقصود بها مآخذ العلة، ليس معناها أن العلة تسلك هذه الطرق، بل المقصود أنها مآخذ يمكن أن تؤخذ منها علة الحكم الشرعي. وهذه المسالك عشرة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وقد كنت جمعتها في بيتين للحفظ. مسالك العلة والأشياء، أو في ثلاثة أبيات النصف، مسالك العلة والأشياء النص فالإجماع فالإيماء فالسبر والتقسيم فالمناسبة فشبه فالدوران عاقبة فشبه فالدوران عاقبة فالطرد تنقيح المناط التالي إلغاء فارقين على التوالي. هذا ترتيبها من ناحية القوة، كلها متعاطفات بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. تنقيح المناط التالي إلغاء فارق على التوالي. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى المسالك بمسلك الإجماع لأنه أقواها، فقال مسالك العلة إجماع فنص، والنص منه ظاهر ومنه نص. يقول إن مسالك العلة أقواها الإجماع، فلو أجمعت الأمة على أن علة حكم معين كذا تعينت تلك العلة علة لذلك الحكم فحيثما وجدت جدافا. هذا أقوى مثلك لأنه لا يقبل الاحتمال ولا النصح، لأن الإجماع لا يفسخ ولا يقبل التخصيص بخلاف النص، لأنه يقبل التخصيص والنسخ والمعارضة بنص آخر. ومن أمثلة ذلك إجماع الأمة
على أن علة النهي عن حكم القاضي وهو غضبان تشويش الذهن. فإذا وجد تشويش الذهن في الجوع مثلا أو في الحزن تعين إلحاقه بالغضب. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. فلم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم العلة هنا في هذا الحديث، ولكن الإجماع حصل على أن العلة هي خوف تشويش الذهن حتى يأتي اجتهاده غير صحيح، وهو مطالب بأن يجتهد وأن يبذل الجهد في أن يكون اجتهاده أقرب إلى الحق. فالإجماع هنا مسلك أخذنا منه علة هذا الحكم. ويقدم الإجماع على النص لتقدمه عليه عند التعارض، إذا تعارض الإجماع مع نص فإن الإجماع مقدم لأن النص قابل للاحتمالات السابقة بخلاف الإجماع. فنص معناه فالذي يليه من المسالك وهو المسلك الثاني النص. والمقصود بالنص اللفظ الشرعي من كتاب أو سنة لا النص في اصطلاح الأصوليين. ولهذا نبه على أن المقصود هنا اللفظ الشرعي بقوله والنص منه ظاهر ومنه نص. فالنص عند الأصوليين النص الاصطلاحي جزء من النص اللغوي هنا فقط. فلهذا ينقسم النص إلى قسمين، إلى ظاهر وإلى نص. فالظاهر هو ما دل على العلة مع احتمال مرجوح، دل على العلة باحتمال راجح مع وجود احتمال مرجوح، هذا ظاهر في العلية. والنص هو ما دل على العلة من غير احتماله يتعين أن المقصود به العلة. بدأ بأمثلة النص فقال مثل لعلة كذا. من النص على العلية أن يأتي في الشرع لفظ إنما شرع هذا الحكم لعلة كذا، فلسبب معناه بعده فلسبب كذا، شرع هذا الحكم لسبب كذا، ثم من أجل كذلك. إذا جاء في اللغة الشرعي إنما شرع هذا الحكم من أجل كذا، فهذه ثلاثة هي أقوى النص. وذلك مثل قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة. وكذلك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأن من أجلي ولأجلي في رتبة واحدة. فالعلة هنا منصوص عليها بنص قطعي لا يحتمل غيره. كذلك من النص على العلة أن تأتي معللة بكي، أن يأتي الحكم معللا بكي سواء اقترنت باللام أو لم تقترن بها. وذلك مثل قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكذلك قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فهذا نص على العلة والعلية، على العلية معناه أن هذا الحكم تعللي غير تعبدي، وعلى العلة أي أن هذه العلة المذكورة هي علته، فيؤخذ منه أمران العلية والعلة. نعم يقول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فبين هنا أن الفئة مقسم على هذه الأصناف الخمسة أو على هذه الأخماس الخمسة، وأن علة تقسيمه ما هي؟ كي لا يكون المال دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم فيختص به الأغنياء دون الفقراء. فهذا دليل لقول الله، قول الله تعالى كي لا يكون دولة دليل على أن هذا الحكم معلل، إذ لو كان عزمة من عزمات الله دون تعليل لما ذكر علة بعده. ثم بعد ذلك دليل على أن علة توزيعها على الفقراء دون الأغنياء هي لأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء يتداولونه ولا يهدون الفقراء شيئا. نعم، هذا يمكن أن نعرف مثلا أن علة وجوب الزكاة هي أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وعلى هذا يكون أيضا يمكن أن نجب حقا في المال غير الزكاة على الخلاف فيه، هل في المال حق غير الزكاة، حق واجب غير الزكاة، وهكذا. ومثل هذا المواساة الواجبة، إذا افتقر شخص حتى سكنت يده ولم يجد ما يسد بها رمقه يجب على المسلمين مواساته، فإن لم يفعلوا وجب على حاكمهم أن يأخذ من أغنيائهم مالا زائدا على الزكاة حتى يواسي به هؤلاء الذين يخاف عليهم من الهلاك. نعم 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 نعم،
اللام يجوز ذكرها مع كي ويجوز حذفها لكي لا تأسوا كي لا يكون دولة بين الأغنياء والفقراء. إذن بذي الرتب كذلك من النص على العلية والعلة، إذا جاء الحكم مقترنا بإذن، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ينقص الرطب إذا جف؟ قيل: نعم. قال: فلا إذن. إذن معناه إذا كان الأمر كذلك، فهذا دليل على أن الحكم تعللي وأنه معلل بأنه ينقص إذا جف، فيكون بيع الشيء من جنسه بشيء أقل منه، والجنس الواحد لا يجوز بيعه متفاضلا، فهذا نص على العلية وعلى العلة. واضح. بذي الرتب، هذه هي الرتب العليا من النص لأنها قطعية، فكلها قد نص على العلية فيها وعلى العلة. ثم نصل إلى الرتب الأخرى التي هي أنزل منها، وهي رتب الظاهر. هذه رتب النص، هي لعلة كذا ولسبب كذا ولأجل كذا ومن أجل كذا وكي وإذا وإذا، هذه خمسة هي النص. ثم نصل إلى الظاهر، وذي هنا في قوله بذي الرتب أي بهذه الرتب، ذي اسم إشارة للمؤنث والمقصود بهذه المذكرة. وظاهر كاللام، أما الظاهر في العلية والتعليل فهو مثل اللام التي هي للتعليل والتي تسمى لام كي، سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. فإن كانت ظاهرة فهو مثل قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس، هذه اللام بمعنى كي، معناه لكي تخرج الناس، وهي ظاهرة في التعليل، فيكون هذا من الظاهر. وقد تكون اللام مضمرة، وذلك مثل قوله تعالى: ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. معناه لي أن كان ذا مال وبنين إذا تلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فالنام هنا محذوفة مقدرة. فالباء، ثم بعد اللام الباء السببية، فهي أيضا تدل على أن الحكم معلل وعلى علته، ولكن ذلك من طريق الظاهر لا من طريق النص. مثل قول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، كل هذه بالباء سببية.
أنا أفهم بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم،
وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا، وبسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل إلى آخر الباءات، وبكفرهم قولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، كل هذه الباءات سببية.
لما صرح بالباء وبكفرهم؟
هذا لأنه من أعظم العلل، من أعظم علل التشديد عليهم في التشريع أنهم يكفرون. فالفاء بشرع أو بلفظ إعراب من الفاء، كذلك ثالث من ما يدل على العلية وعلى العلة دلالة ظاهرة غير نص الفاء التي تسمى بالسببية أيضا، سواء كان ذلك بشرع أي في نص اللفظ الشرعي في القرآن أو في السنة، أو كان بلفظ إعراب جاء في لفظ الراوي فقط، جاءت الفاء في لفظ الراوي، فالذي هو من نص الشرعي مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الحكم هنا مرتب على الوصف السابق وهو السارق والسارقة، فدل هذا على أن علة القطع هي السرقة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه دل هذا على أن العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمن لم تتحقق في هذه العلة لم يتحقق فيه الحكم. أو بلفظ راوي ينفى، أو كانت الفاء في لفظ الراوي لا من النص الشرعي، وذلك فيما لو قال راوي: زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال فقال: إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن، أو إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبرني ما هي. فهنا رتب هذا على مجيئه بجمال، ورتب رجم ماعز على زناه، فدل هذا على أن العلة هي المذكور قبله، وهذا من لفظ الراوي وليس من اللفظ الشرعي. فإذا فا تكون في لفظ الراوي وتكون في اللفظ الشرعي، لذلك قال: بشرع أو بلفظ راوي يلفى، أي يلفى الفاء في أحدهما. ومنه إذ كذلك من الظاهر في العلية والعلة إذ تعليلية، فإنها حرف يدل على التعليل، ومثلا قولك: ضربت العبد إذ أساء، هذا يدل على أن علة الضرب هي إساءته. وكثيرا ما تلتبس إذ التعليلية بإذ التي هي ظرف، فلذلك تكثر إذ الظرفية في القرآن مثلا وتقل إذ التعليلية، فإذ الظرفية في القرآن عددها كثير، من قول الله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، إذ رأيتهم ضلوا معناه حين رأيتهم ضلوا، فهي ظرفية لا تعليلية. نعم نعم، نفس الشيء: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هي أيضا ظرفية.
ويمكن أن تكون تعليلية، هذه التي في النور يمكن أن تكون تعليلية فيكون المعنى لأجل أنكم تلقونه بألسنتكم ولا تتدبرونه بقلوبكم.
وإن أيضا مع ما في مبحث الحروف قد تقدم، كذلك إن تدل على التعليل من دلالة الظاهر فقط، وذلك مثل قول الله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إنك إن تذرهم معناه لأجل أنك إن تذرهم يضلوا عبادك، فهي هنا تعليلية. مع أمام في مبحث الحروف قد تقدم، مع أننا ذكرنا من قبل الحروف التي تدل على التعليل في مبحث الحروف، ذكرنا أن اللام تدل على التعليل وأن الباء تدل على التعليل وأن غيرهما من الحروف قد يدل على التعليل. نعم، ومنه إذ وإن، اي نعم تشديد. انتهينا من المسلك الاول وهو النص. اي نعم، فقد ذكرنا في هذا المسلك 12 نوعا، 6 في النص و 6 في الظاهر، فالتي في النص ما هي؟ لعلتي ولسببي ومن أجلي ولأجلي وكي وإذا، هذه ستة من أجلي ولأجلي تعدونهما. نعم، فيكون الجميع ستة، ونقصد حتى الألفاظ. وكذلك الظاهر ذكرنا منه اللام والباء والفاء، سواء كانت في اللغة الشرعي، والقسم الرابع إذا كانت في لغة الراوي كانت الفاء في لغة الراوي، و إذ تعليلية وإن، فهذه ستة، فالجميع 12
في النص فقط. ثم نصل إلى المسلك الثالث وهو الإيماء.
والإيماء في اللغة الإشارة، قالوا أومع فلان بجبهته إلى الأرض أشار إليها، والمقصود به هنا الإشارة إلى التعليل في النص. إذا جاء في النص إشارة تدل على التعليل، وهذه الإشارة من جنس المفهوم لأنها ليست من المنطوق، فهي من جنس المفهوم، ولذلك ذكرنا من قبل أن اللغة يدل على الحكم من 4 طرق، ذكرناها طرق دلالة الألفاظ على الأحكام بمنطوقه، وهو قسمان كما ذكرنا من قبل نص وظاهر، وبمفهومه وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وبضرورته وذكرنا أنها ثلاثة أقسام هي دلالة الإشارة ودلالة المقتضى ودلالة الإيماء، ثم بمعقوله وهو القياس عليه. فضرورته تنقسم إلى ثلاثة أقسام، دلالة الإشارة مثل قول الله تعالى أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفطر، تدل على جواز الإصباح بالجنابة، مثل حمله وفصاله 30 شهرا مع قوله الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، تدل على أن أقل أمد الحمل 26، هذه دلالة الإشارة. ودلالة الاقتضاء هي دلالة اللغو على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، وذكرنا من قبل أنه ثلاثة أقسام، الكلام قد لا يستقيم شرعا دونها، وقد لا يستقيم عقلا، وقد يقتضي كذب الناطق به، هي ثلاثة أقسام ومثلناها. كذلك من هذا دلالة الإيماء، لكن دلالة الإيماء مختصة بالعلية والعلة فقط، إذ ذاتا الحكم معلل وبيان علته. قال فيه يليه إيماء، يليه أي يلي النص إيماء، وذا حكم قرن بوصف إن لم يكن علة يهم. وذا أي الإيماء ما تعرفه؟ أنه حكم قرين بوصف إذا لم يكن ذلك الوصف إلا له كان ذكره ضعيفا في الكلام،
يهين بمعنى يضعف. فلما إذن هو اقتران الحكم بوصفه إن لم يكن علة له كان غير لائق به، كان غير لائق بفصاحة. ولا يشترط في هذا الوصف المناسبة للحكم لتشريع الحكم، لأنه إن كان كذلك فسيرد هذا النوع من أقسام الإخالة وهي مسلك مستقيم. وذلك أنواع عديدة كذكره في الحكم وصفا إن يرد لغير علة هناك لم يفد. من أمثلة الإيماء ذكر الشارع كذكره أي ذكر الشارع في الحكم معناه مع الحكم وصفا إن يرد لغير علة هناك لم يفد لم يكن له فائدة. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فقوله وهو غضبان هذا الوصف لو لم يرد هنا للتعليل لكان ذكره لا فائدة فيه، لو كان المقصود النهي عن الحكم مطلقا لكان هذا الوصف زائدا في الكلام لا أثر له. فيقيد المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر، فهذه الحالة التي يشوش الغضب فيها الفكرة هي المقصودة هنا بالنهي، فيدل هذا على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن فائدة. أو حكمه بعد سماع الوصف كذلك. النوع الثاني من أنواع الإيماء أن يحكم الشارع بحكم بعد سماع الوصف من السائل، والوصف المقصود به هنا ما يرتب عليه الحكم مطلقا سواء كان فعلا أو وصفا أو مصدرا أو غير ذلك. ومن أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فأمره بالكفارة، فالحكم الذي رتبه الشارع هنا ما هو؟ تكفير وجوب الكفارة. والوصف الذي رتب عليه الحكم ما هو؟ هو الوقاع في نهار رمضان. فلو لم يكن الوقاع في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة لكان هذا اختلالا في الكلام، فعلم أن هذا يشير إلى أن علة وجوب الكفارة